أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 754. تشتمل هذه المسألة على نقطتين. النقطة الأولى: يجوز استئجار كل من الرجل والمرأة عن الرجل والمرأة، فيجوز أن تستأجر الرجل لينوب في الصلاة عن المرأة الميتة، ويجوز أن تستأجر المرأة لتنوب عن الرجل الميت، وهذا لا إشكال فيه، فإن النصوص التي دلت على النيابة وإن كان أغلبها إن لم يكن جميعها هي مشتملة على نيابة الرجل عن الرجل، ولكن لا إشكال في أن هذا ليس من باب التقييد بل لا خصوصية له، فيمكن التعدي من نيابة الرجل عن الرجل إلى نيابة الرجل عن المرأة وبالعكس. هذا نظير بعض الروايات التي تذكر حكما للرجل وتقول: إذا أحدث الرجل مثلا أو في صلاته، أو إذا سهى في صلاته، فمن الواضح أن الحكم ليس مختصا بالرجل بل هو يشمل كل مصلي، فيتعدى إلى المرأة بلا إشكال. مضافا إلى أن الصحيحة التي تقدمت صحيحة معاوية ورد فيها: الولد الطيب يدعو لوالديه بعد موتهما ويحج ويتصدق ويعتق عنهما، ومن الواضح أن الولد هو يشمل الذكر والأنثى، فإذا كانت نيابة الأنثى عن الذكر مشروعة وبالعكس عند ذلك يجوز الاستئجار، فإن الإجارة تقع على كل مشروع، فيجوز استئجار الرجل لينوب عن المرأة كما يجوز استئجار المرأة لتنوب عن الرجل. قال: يجوز استئجار كل من الرجل والمرأة عن الرجل والمرأة. النقطة الثانية: بعد أن جاز نيابة المرأة عن الرجل وبالعكس، فلابد أن يراعي كل منهما تكليف نفسه من حيث الشرائط المعتبرة في الصلاة، فالمرأة لابد أن تستر جميع بدنها لأن هذا شرط في صحة الصلاة، وإن كانت نائبة عن الرجل، لأن الرجل لا يشترط أن يستر جميع بدنه في الصلاة، ولكن هي تراعي تكليف نفسها، وهكذا يلزمها المرأة، يلزمها أو لا يجب عليها الجهر في الصلوات الجهرية وإن كانت نائبة عن الرجل، يجوز لها أن تخفت في صلاة الصبح والعشاءين وإن كان المنوب عنه رجلا، وإذا كان النائب رجلا عن المرأة يراعي تكليف نفسه في الأجزاء والشرائط، فلا يجوز له أن يلبس الذهب في الصلاة كما لا يجوز له أن يلبس الحرير، وهكذا يراعي في الجهر في الصلوات الجهرية يلزمه أن يجهر في الصبح والعشاءين، وإن كان المنوب عنه وهو المرأة يخير لها الجهر في الصلوات الجهرية، ويلزمه الإخفات في الصلوات الإخفاتية، وهكذا. فكل واحد يراعي تكليف نفسه باعتبار أن هذه الشرائط المذكورة هي شرائط للمصلي وليست شرائط للصلاة، فإذا كان المصلي رجلا يراعي تكليف نفسه وإن كان المنوب عنه امرأة، وإذا كان المصلي النائب امرأة فتراعي تكليف نفسها كما هو واضح. قال ويراعي الأجير في الجهر والإخفات حال نفسه، مو فقط الجهر والإخفات بل في كل الشرائط لابد أن يراعي تكليف نفسه. فالرجل يجهر بالجهرية وإن كان نائبا عن المرأة، والمرأة لا جهر عليها وإن نابت عن الرجل، لا جهر عليها في الصلوات الجهرية، أما في الإخفاتية بعد يجب عليها أن تخفت. مسألة 755. تشتمل هذه المسألة على نقاط. النقطة الأولى، لا يجوز استيجار ذوي الأعذار للنيابة في الصلاة عن الميت. مقصودنا من ذوي الأعذار مثلا العاجز عن القيام، إذا واحد ما يتمكن أن يصلي من القيام هذا لا يصح أن نستأجره للنيابة عن الميت. أو نفترض أنه بدنه متنجس أو ثوبه بنجاسة خبثية ولا يمكنه إزالتها، هذا لا يصح استيجاره للصلاة عن الميت. أو نفترض أن هذا الشخص مسلوس أو مبطون لا يصح أن نستأجره عن الميت. أو نفترض أن هذا الشخص تكليفه التيمم لا يتمكن من الوضوء أو الغسل، فأيضا لا يصح مثل هذا الشخص أن نستأجره للنيابة عن الميت. إذن ذوي الأعذار لا يجوز استيجارهم للنيابة عن الميت على الأحوط وجوبا، مطلقا على الأحوط وجوبا، يعني حتى وإن كانت الصلاة التي فاتت الميت هي صلاة عذرية، كما لو كان الميت لا يتمكن من القيام فكان وظيفته أن يصلي من جلوس ولكن لم يصلي ترك الصلاة، فالصلاة التي فاتته هي صلاة عذرية. حتى وإن كانت الصلاة عذرية لا يجوز أن نستأجر عنه ذوي الأعذار لينوبوا في تلك الصلاة، لابد أن نستأجر شخص صلاة تامة. فإذا لا يصح استيجار ذوي الأعذار مطلقا، سواء كان الفائت هو صلاة عذرية أم كان الصلاة تامة. والوجه في ذلك هو أن الميت عندما تفوته الصلاة في حال الاختيار فيجب تفريغ ذمته مما اشتغلت به في ذلك الحال في حال الاختيار، فلا تجزى الصلاة العذرية التي يأتي بها النائب عن تلك الصلاة الاختيارية، ولو كانت تلك الصلاة الفائتة هي صلاة عذرية في ظرف تكليف الميت، يعني الميت لو أتى بها لأتى بها صلاة عذرية، أتى بها من جلوس، ولكن يأتي بها من جلوس لماذا؟ لأنه دل الدليل على أن البدل للقيام هو الصلاة من جلوس، ولكن هذا البدل ليس له إطلاق ليشمل حالة ما إذا أتى النائب بالصلاة عن الميت بحيث يصح أن يأتي بها عذرية أيضا. هذا الدليل البدلية، وأن من لا يتمكن من القيام يصلي من جلوس، وأن الذي لا يتمكن من الطهارة المائية يصلي مع التيمم، دليل البدلية ما بإطلاق ليشمل حالة النيابة، بل هو خاص بظرف العمل، أن المكلف ما دام لا يتمكن من الصلاة الاختيارية التامة فيأتي بها بالبدل اللي هو التيمم بدل عن الطهارة، الجلوس بدلا عن القيام وهكذا. فعليه لا يوجد دليل على أن الصلاة العذرية تجزي عن الصلاة الاختيارية التي فاتت المكلف، ولو كانت الفائتة في ظرف الفوت هي صلاة عذرية أيضا، بعبارة ثانية أن ما دل على البدلية وأن التيمم بدل عن الطهارة الطهارة المائية، هذا ظرفه حال الأداء. لو أتى بها المكلف أداء فهذا ظرفه، أما القضاء فهو بأمر جديد، والقضاء يكون عن الفائت، والفائت هو الصلاة الاختيارية، فيلزم أن يكون القضاء كذلك. كما هو الحال لو فرضنا هذا الميت ما مات، وفاتت الصلاة عذرية، كان تكليفه في تلك الفترة أن يصلي من جلوس لكن ما صلى، بعد ذلك أراد القضاء وهو يتمكن من الصلاة قائما، بعدين وراء شهر شهرين يتمكن يصلي من قيام. طيب هل نقول له تقضي صلاتك من جلوس أو تقضيها من قيام؟ واضح أنه الواجب أن يقضيها من قيام، ما دام تكليف الآن أن يأتي بها وهو قادر على القيام فيأتي بها من قيامين. فكذا الحال في النائب، النائب ما دام قادر، ما دام يمكن أن نستأجر من يأتي بالصلاة اختيارية تامة، فحينئذ لا تجزي صلاة النائب العذرية. قال لا يجوز استئجار ذوي الأعذار مطلقا، يعني سواء كان الفائت والصلاة تامة أم الصلاة العذرية، على الأحوط لزوما. كالعاجزي، شنو ذولي ذوي الأعذار؟ شنو يعني صلاة عذرية؟ شنو معناها؟ يقول هذا كالعاجز عن القيام ليصلي من جلوس، أو عن الطهارة الخبثية، يكون نجاسة على ثوبه على بدنه ما يتمكن أن يزيل هذه النجاسة، أو المسلوس أو المتيمم، إلا إذا تعذر غيرهم، إذا ماكو غير هؤلاء عند ذلك يجتزأ بنيابة هؤلاء واستيجارهم. النقطة الثانية، إذا فرضنا أن شخصا من ذوي الأعذار هو تبرع عن الميت، لم نستأجره، هو من تلقاء نفسه تبرع عن الميت، هذا الميت الصديقة هو صلاته من جلوس، هذا الشخص قال أنا راح أقضى عن الميت، هل تفرغ ذمة الميت بتبرع هذا العاجز أو لا تفرغ؟ سمعت السيد يقول لا تفرغ، على الأحوط لزوما لا تفرغ، لا تفرغ، باعتبار أنه لا فرق بين حالة التبرع والاستيجار، المناط واحد. فما دام استشكلنا في حالة الاستيجار في حالة التبرع هم كذلك، المناط واحد في الاثنين، فإذا لا يجزي على الأحوط وجوبا. قال بل في فراغ ذمة الميت مع تبرع العاجزي إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك. يعني شنو الاحتياط؟ شنو نسوي؟ أحوط وجوبا أجرنا واحد أو نقضى عنه أو نشوف واحد يتبرع عنه، هذا الذي أتى به لا تفرغ به ذمة الميت على الأحواض. النقطة الثالثة، ذو الجبيرة هل يصح استيجاره للقضاء والنيابة عن الميت أو لا يصح؟ سمع السيد يقول نعم يصح، ذو الجبيرة يصح استيجاره، وإذا تبرع تفرغ ذمة الميت بما يأتي به من صلاة، فيجوز استيجاره وبتبرعه تفرغ ذمة الميت. ولعله من جهة أن الوضوء الجبيري هو طهارة مائية، وطهارة مائية بالعنوان الأولي، فحينئذ لا فرق بينها وبين الوضوء العادي، في كليهما هو طهارة، فلا يعد هذا من ذوي الأعذار من هذه الناحية، وإن كان أحوط استحبابا واستيجار غير ذي الجبيرة. قال نعم يجوز استيجار ذي الجبيرة ويكفي تبرعه وإن كان الأحوط استحبابا خلافه. النقطة الرابعة، إذا افترضنا أننا استأجرنا شخصا قادرا على القضاء ليس بعاجز، يتمكن أن يأتي بالصلاة العادية، ولكن بعد أن أجرينا عقد الإجارة طرأ عليه العجز، صار ما يتمكن أن يصلي من قيام، أو افترضنا أنه صار تكليفه هو التيمم ما ما يتمكن من الوضوء أو الغسل. فهنا ما هو الحكم؟ هل تبطل الإجارة أم تبقى صحيحة؟ سمعت السيد يقول يلزم على هذا الأجير الذي طرأ عليه العذر بعد ذلك أن يؤخر صلاته إلى زمان ارتفاع العذر، لا يصلي وهو معذور، أخر صلاة الآن ما يتمكن من الوضوء أو الغسل وتكليف التيمم، لا يصلي في حال التيمم، ينتظر إلى أن يقدر على الطهارة المائية. وهكذا إذا عجز عن القيام بسبب مرض أو حادث معين، كسر أو نحو ذلك، فبعد ذلك يأتي بالصلاة. عندما يرتفع العذر والعجز يؤخر الصلاة إلى ذلك الوقت. طيب، إلا إذا فرضنا أن وقت الصلاة قد ضاق، فإذا ضاق الوقت عند ذلك تنفسخ الإجارة. إذن هو لا تنفسخ الإجارة بمجرد طرو العجز، بل يلزم التأخير، الإجارة تبقى، يلزم التأخير إلى ارتفاع العذر. والنكتة واضحة لما تقدم من أن الصلاة العذرية لا تفرغ بها ذمة الميت، فلا بد أن يؤخر الصلاة إلى حين القدرة على الإتيان بالصلاة، ولا يصلي في حال العجز. وأما أن الإجارة لا تنفسخ فلا موجب لانفساخها إلا في حال ضيق الوقت، وإنما تنفسخ في حال ضيق الوقت باعتبار أن الوقت إذا ضاق فلا يتمكن الذي عجزه طرى عليه العجز، لا يتمكن من تسليم العمل المستأجر عليه، فإنه قد استؤجر على الصلاة التامة وليس على الصلاة العذرية. وإذا ضاق الوقت فهو لا يتمكن من الإتيان بالصلاة التامة التي استؤجر عليها. ومن الواضح أن عقد الإجارة يبطل عند العجز عن تسليم العمل المستأجر عليه، وهو قد عجز عند ضيق الوقت، فتنفسخ الإجارة من هذه الناحية لعدم القدرة على تسليم متعلقها. أما إذا كان الوقت متسع فلا يصدق أنه تالي ليس بعاجز عن تسليم العمل المستأجر عليه. ومتى يكون عاجز؟ متى يكون عاجز؟ إذا ضاق الوقت، فعند ذلك يعجز، يعني ليس لا يكون قادرا على تسليم العمل المستأجر عليه فينفسخ عقد الإجارة. قال وإذا استأجر القادر فصار عاجزا وجب عليه التأخير إلى زمان رفع العذر، وإن ضاق الوقت انفسخت الإجارة. فإذا تنفسخ الإجارة في حال ضيق الوقت عن تسليم العمل المستأجر عليه. طيب شلون يضيق الوقت؟ غير قضاء، يقول مو وقت العمل يضيق، القضاء ليس له وقت، ضاق الوقت ضاق وقت تسليم العمل المستأجر عليه، بمعنى أنه استأجر أن يقضي عن الميت خلال مثلا 3 أشهر، وهو خلال هذه 3 أشهر هو كان عاجز، فآخر 3 أشهر هو لا يتمكن أن يسلم العمل المستأجر عليه، ما يقدر يصليه، فإذا ضاق الوقت هنا تنفسخ الإجارة. وهذا انفساخ شنو؟ قهري، بمعنى أنه ينكشف أنها باطلة من البداية، لأنها عندما أجريت على عمل غير مقدور للأجير، فوقعت من البداية باطلة. مسألة 756، يجوز للأجير الإتيان بالصلاة على مقتضى تكليف نفسه اجتهادا أو تقليدا. إذا أجرنا واحد يصلي عن الميت، طيب هل يأتي بالصلاة وفق تقليده أو اجتهاده؟ لو يأتي بها إذا كان مجتهد يعني، أو يأتي بها وفق تقليد أو اجتهاد الميت، أو وفق تقليد أو اجتهاد المستأجر، أو وفق تقليد أو اجتهاد الموصي، الوصي إذا كان يوجد وصي. سماح السيد يقول يأتي بها وفق تقليد نفسه أو وفق اجتهاده إذا كان مجتهد. ماذا يقتضي تقليده، ماذا يقتضي اجتهاده؟ يعمل على وفقه. فمثلا اجتهاده أو تقليده يكتفي بسبحانية واحدة، يكتفي بالسبحانية. مثلا وفق تقليد الفقيه الذي يقلده أو وفق اجتهاده، جلسة الاستراحة ليست بواجبة ويمكنه أن يترك جلسة الاستراحة، وهكذا في بقية الأمور. إذن يعمل وفق اجتهاده أو وفق ماذا؟ تقليده. اللهم إلا إذا قيدت الإجارة بالصحيح من نظره أو نظر الميت أو نظر الوصي أو نظر المستأجر أو نظر شخص آخر. لأن هذا لما أجرناه افترض أجر ابن الميت، ابن الميت أجر له واحد، هذا هو الذي استأجر، قال له تأتي بالعمل وفق الصحيح من نظر الميت أو نظرك، فعند ذلك يلزمه أن يأتي بالعمل الصحيح وفق نظره. إذا قيد وفق نظر الميت كن يتقيد، يجيب العمل وفق ماذا؟ اجتهاد أو تقليد الميت. قال له وفق نظر ماذا؟ شخص آخر، حتى لو كان ليس وصيا، ليس من أولاد الميت مثلا، قال تأتي بالعمل وفق ماذا؟ تقليد هذا الشخص، فيجب الالتزام بذلك. واضح؟ قال إلا مع تقييد متعلق الإجارة بالصحيح في نظر الغير من الميت. إذا قيدت الإجارة أن تأتي بالعمل الصحيح وفق نظر الميت، يلزمه التقيد بذلك، أو الولي أو غيرهما. إما صريحا يشترطون عليه في عقد الإجارة، قالوا له تأتي بالعمل الصحيح، تأتي بالصلاة الصحيحة وفق نظر الميت مثلا، أو ما يشرطون عليه صريحا لكن العقد ينصرف إلى هذا المعنى، هم عايدين هذا المعنى. كما إذا كان الأجير أجيرا عن الوصي، فالوصي لما يأجر واحد هو مقتضى الوصية راح تكون قرينة على أنه يريد العمل وفق نظر الميت، فهنا هذا يشكل قرينة يصرف العقد إلى هذا الشرط، وهو أن يؤتى بالعمل صحيحا وفق نظر الميت. فلا فرق في ذلك، سواء صرح له بذلك أو انصرف إطلاق العقد إليه، العقد ما قيده ولكنه يردون هذا المعنى، ينصرف إلى هذا المعنى الصحيح من نظر أحد هؤلاء، فعند ذلك يلزم العمل بهذا الانصراف. قال إما صريحا أو الانصراف إطلاقه إليه، فإنه تكون وظيفته عندئذ العمل بمقتضى التقييد، إذا قيد وعمل بأحد هذه القيود يلزمه العمل وفق ذلك التقييد، ما لم يتيقن معه بفساد العبادة. اللهم إلا إذا كان شنو يعتقد أنه إذا أتى بالعمل وفق نظر الميت مثلا وهذا العمل راح يكون فاسد، كما إذا فرضنا مثلا أن الميت اجتهاده أو تقليده وفقا للمجتهد يرى بأن الطهارة مانعة من صحة الصلاة، إذا أحد يتوضى ويصلي شو تكون صلاته؟ تكون باطل. فهذا في نظر وقيده أن يجيب العمل وفق نظر الميت، هذا النائب يرى بأن هذه الصلاة باطلة وفي نظره هذه فاسدة، فلا يجوز له أن يأتي بها وفق نظر الميت، يعني لابد أن يتوضأ ويصلي. قال فإنه تكون وظيفته عندئذ العمل بمقتضى التقييد ما لم يتيقن معه بفساد العبادة، وهكذا الحكم في أي تقييد آخر، كما إذا قيده بإعادة الصلاة مع حصول الشك أو السهو. شرطوا عليه من أجره قالوا له أي صلاة يصير بيها شك تعيدها، حتى لو يمكن العلاج أنت تعيدها، إحنا ما أريدك تعالج. فأنا يجب علي ماذا؟ أن يلتزم بذلك، أي صلاة يشك بيها أو يصير عنده سهو بيها هذه يقطعها ويستأنفها من جديد، وإن أمكن العلاج وإن لم تكن باطلة. كما إذا قيده يعني المستأجر قيد الأجير بإعادة الصلاة مع حصول الشك أو السهو فيها، وإن أمكن علاجها فإنه يتعين عليه العمل بمقتضى ذلك. لابد أن يلتزم بالتقييد بالإجارة. مسألة 757 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.